كأفواجا سواك بالعمر ما شابت ملامحهم طافوا مع السعد زوارا وحجاجا ما زارك السعد إلا محض أمنية وما هداك سراب الحلم إفراجا لجأت للشعر صوفيا ومعتكفا فصرت في شعرك الصوفي حلاجا أنيسك الشعر لو يأتيك ملهمه وتنظر الليل كي يهديك أبراجا ذقارب العمر قد كلت مجاذفه وفزع اليأس بالأيام أمواجا إن كان ما فات مكتوبا فعش معه فقشة الفقر لن تهديك ديباجا أبيات من الشاعر العراقي المعاصر جعفر الخطاط.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 19 من شهر مهر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 1990 ميلادي، تأسس مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، وذلك بأمر من قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف. وكان مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية موجودا قبل ذلك، أي في فترة آية الله البروجردي، وسافرت وفود من المجمع آنذاك إلى القاهرة للاجتماع مع كبار علماء أهل السنة والجماعة للاستفادة من المشتركات وتعزيز الأواصر بين السنة والشيعة. واعترفت جامعة الأزهر في فترة الشيخ محمد شلتوت بالمذهب الشيعي بصورة رسمية. وتتكرس نشاطات مجمع التقريب بين المذهب الإسلامي حول اتحاد العالم الإسلامي ووحدة المسلمين والابتعاد عن التفرقة. في 18 من ربيع الثاني عام 602 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب العراق الفقيه والعلامة الشهير أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي المعروف بالمحقق الحلي. وكان الحلي من كبار علماء وفقهاء وأدباء عصره، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء وأساتذة الفقه والأدب، وحسب المؤرخين درس عنده أكثر من 400 مجتهد وفقيه كالشيخ الطوسي، وكان المحقق الحلي أول من نبغ في أسلوب التحقيق في الفقه، وأخيرا توفي في 13 من ربيع الآخر عام 676 للهجرة. ومن أهم مؤلفاته شرائع الإسلام، له شروح كثيرة أشهرها جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي، ومسالك الأفهام للشهيد الثاني، أيضا المختصر النافع، له أيضا مجموعة شروح أهمها المهذب البارع لابن فهد الحلي، والتنقيح الرائع للفاضل المقداد السيوري، وكتاب المعتبر، ومعارج الأصول والمسلك في الكلام، بالإضافة إلى عدد من الرسائل والمسائل وأيضا التنبيه. وأخيرا وفي 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 1899 للميلاد، اندلعت الحرب في إفريقيا الجنوبية بين المهاجرين الهولنديين الذين كانوا يعرفون بالبوير والمهاجرين البريطانيين. فبعد سيطرة القوات البريطانية على أراضي إفريقيا الجنوبية وتزايد موجة المهاجرين البريطانيين إلى تلك الأراضي إثر اكتشاف مناجم الذهب والماس، اندلعت المعارك، إذ أعرب البوير الهولنديون الذين كانوا قد نزلوا في أراضي إفريقيا الجنوبية مطلع القرن 17 الميلادي، أعربوا عن رفضهم قدوم البريطانيين إلى تلك الأراضي، إلا أن تدخل القوات البريطانية إلى جانب المهاجرين البريطانيين مكنهم من تحقيق النصر، وبذلك سيطرت القوات البريطانية على إفريقيا الجنوبية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا، بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. يا أصدقاء، سوف نحدثكم اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو مذاكرة الدروس يوميا. أصدقائنا الأعزاء، هل تذاكرون دروسكم كل يوم؟ هل تذاكرون جيدا وتقرؤون الدروس بإمعان؟ أم أنكم تقرؤون دروسكم بسرعة أحيانا لتذهبوا للعب مع أختكم أو أخيكم أو أصدقائكم؟ اليوم يا أصدقائنا أريد أن أقص عليكم ما جرى لي عندما لم أذاكر جيدا. الآن وقت ماذا؟ الحزورة؟ حسنا، سنقول الحزورة لكن بعد الفاصل. الحلوين، هل تستمعون إلي جيدا؟ كما تذكرون دروسكم جيدا؟ حسنا، الآن وقت الحزورة. حزورتنا: مدينة خضراء، أنهارها حمراء، سكانها عبيد، وتفتح بالحديد. أنا عرفت الإجابة لأنه سهل جدا، حزورتنا بسيطة اليوم. وكما قلت لكم يا أصدقاء بأنني في الكثير من الأحيان حينما أطرح حزورة لا أتوصل إلى الإجابة الصحيحة أو ممكن أخطئ بالإجابة، لكن أيضا هناك بعض المرات أتعرف على الإجابة الصحيحة وأحذر الجواب الصحيح. إذن أتمنى أنتم اليوم أن تكونوا قد حذرتم جواب حزورتنا، لأنه صدقوني صدقوني سهل جدا وبسيط. الآن يا أصدقاء نذهب إلى تمثيلية اليوم، إلى أصدقائنا في قسم التمثيليات لنرى ماذا حضروا لنا اليوم. عنوان تمثيليتنا هو أين بعيري؟ نعم يا أصدقاء، أين بعيري؟
صغار الأعزاء، نزل رجل من أهل البادية إلى المدينة على بعيره لشراء المؤونة له ولأهل بيته.
الحمد لله، فقد اشتريت ما أحتاج إليه. الحمد لله، لأذهب إلى بيتي، فقد حان وقت الغداء وأنا جائع. ها، إنه صوت الأذان، الأفضل أن أصلي الظهرين ثم أذهب إلى البيت، فلا شيء أفضل من الصلاة في أول وقتها. يا الله، ولكن أين أترك هذا البعير وكل ما اشتريته من أكل وكساء؟ حسنا، أدع البعير وما يحمله هنا وأتوكل على الله.
ذهب أحبة الرجل ليصلي في المسجد دون أن يربط بعيره بعمود أو شجرة، وعندما خرج من المسجد لم يرى البعير في مكانه.
يا إلهي، أين بعيري؟ لقد تركته هنا. يا ناس يا ناس يا عالم،
ما به يا
هل فيكم من رأى بعيري؟ هل فيكم من رأى حاجتي؟
ما بك يا رجل؟ لما تصرخ؟ هل تبحث عن شيء؟
نعم يا ولدي، أبحث عن بعيري. أين بعيري يا إلهي؟
أجل، بعيرك هل كان أعور؟
نعم، بعيري أعور. الحمد لله، هل رأيته؟ أين هو الآن؟ قل لي بالله عليك.
يا عم، لم أرى بعيرك. يا رجل، هل كان ذنب بعيرك مقطوعا؟
نعم، إن ذنبه مقطوع. قل لي، أين رأيته؟ قل لي.
ولكني لم أرى.
إلهي، ماذا تقول؟ أتكذب علي؟
قل لي يا رجل، هل كان بعيرك محملا بأشياء كثيرة على ظهرها؟
نعم، لقد كان بعيري محملا بكل احتياجاتي من أكل وملبس ومشرب. لا شك أنك رأيته. قل لي أين هو.
كلا، لم أراه.
لا تجننوني، كيف تعرفون عنه أشياء وأنتم أتيتم بأوصافه كاملة ثم تدعون أنكم لم تروه؟ لا، أنتم لصوص. لا أشك أن بعيري عندكم.
بعيرك ليس عندنا يا رجل.
نعم،
اذهب وابحث عنه في مكان آخر.
نحن لا نكذب عليك يا عم، صدقنا.
بل سأذهب إلى الوالي وأشكوكم إليه. إن بعيري عندكم، لقد وصفتموه كما هو وتقولون اذهب وابحث عنه في مكان آخر.
أنت مخطئ يا عم.
سأذهب إلى الوالي.
أحبتي الصغار، ذهب الرجل واشتكاهم إلى الوالي، فأمر الوالي بإحضارهم. ولما وصلوا إلى بيت الوالي ومثلوا أمامه، سألهم الوالي قائلا:
هذا الرجل يدعي أنكم سرقتم بعيره، فماذا تقولون؟
نحن لسنا لصوصا، بل نحن يا حضرة الوالي.
ولكنهم يا مولاي أعطوني أوصافه كاملة وكأنه أمامهم. قالوا أعور وهو أعور، وقالوا ذنبه مقطوع وهو كذلك.
صحيح.
وقالوا هو محمل وهو فعلا محمل.
حسنا،
وعندما سألتهم عنه قالوا لم نره، فكيف يحدث ذلك يا مولاي؟
حسنا، أما منكم قال إنه أعور؟ ها؟
أنا يا مولاي.
وكيف عرفت أنه أعور وأنت لم تره؟ ها؟
بعير هذا الرجل وقف يستريح بقرب شجرة، ولأنه أعور أكل من جزء وترك الجزء الآخر.
عجباً.
أي أكل من ناحية عينه التي يرى منها وترك جانب العين التي لا يرى منها. ومن هنا عرفت أنه أعور دون أن أراه. نعم يا والي.
حسناً، ومن منكم قال إنه مقطوع ذنبه؟ ها؟
أنا يا مولاي.
حسنا، كيف عرفت يا ولد أن ذنبه مقطوع وأنت لم تره؟ ها؟
عند نفس الشجرة التي كان أكل منها أخرج ما في بطنه، ولأن ذنبه مقطوع نزل برازه متطهرا ومبعثرا، عندها عرفت أنه مقطوع الذنب.
وأنت الذي قلت إنه محمل.
أجل يا مولاي.
وكيف عرفت أنه محمل وأنت لم تره؟
عند نفس الشجرة يا مولاي التي أكل منها وأفرغ ما في بطنه بقربها، رأيت أثر خفه نازلا في الأرض، أي غاطسا في الأرض، فعرفت أنه محمل وعليه أشياء ثقيلة.
اذهب يا رجل وابحث عن بعيرك في مكان آخر، فهؤلاء ليسوا لصوصا. ثانيا، عليك أن تربط بعيرك عندما تذهب إلى مكان، أفهمت؟
ولكني توكلت على الله.
معنى التوكل على الله يا رجل أي أن تربط البعير بعمود ثم تتوكل عليه، لا أن تتركه على حاله. أما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اعقل راحلتك وتوكل؟ ها؟
نعم، الآن فهمت.
نعم صغار الأحبة، علم الرجل أنه أساء الظن بحق الأولاد الثلاثة واعتذر منهم، وكان يردد مع نفسه: اعقل راحلتك وتوكل.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
فهو من أحيى لمنهاج السنان، سبط النبي المؤتمن، أبو المصابيح الغرام، وذا علي الساجد، خير الورى والعبد، فاضت به المحامد، أماننا يوم الخطر. أئمتي اثنى عشر،
أئمتي اثنى عشر،
أئمتي
تجلى الباقر مثل الشعاع زاهر، مجاهد وصابر، لكل علم قد بقى، أما الفضاء الشاهق فهو إمام الصادق، هو الكتاب الناطق، في الحشر نعم المدخر. أئمتي اثنى عشر،
أئمتي اثنى عشر،
أئمتي
فاسمعوا السابع هو السراج الساطع بالفضل والحق اشتهر وشبله ذاك الرضا هو الغريب قد قضى شمس الشموس في الفضاء بنوره الكون ازدهر أئمتي اثنى عشر
أنا الحلوين كنت في السابق عندما عدت من المدرسة أكتب واجباتي البيتية بسرعة وأنصرف إلى اللعب عندما أتعب وقبل أن أنام أقرأ دروس اليوم التالي بسرعة كنت أرى أختي سناء بعد أن تنهي كتابة واجباتها اليومية ترتاح قليلا ثم تبدأ بقراءة الدروس وقبل أن تنام تراجعها مرة أخرى وكنت أتعجب مما تفعله فأسألها لماذا تقرأين الدروس مرتين؟ فتقول لي لكي لا أنساها ولكي أتذكرها جيدا في الصف وفي الامتحان فكنت يا أصدقاء أخ كنت أسخر منها أستهزئ بها وأقول لها أنا يكفي أن أقرأها مرة واحدة وأحفظها لا تستعجلوا يا صديقاتي ويا أصدقائي سوف أقول لكم ماذا حدث لي لكن بعد أن تستمعوا إلى فقرة اسأل وتعلم
السلام عليك يا أبي
وعليك السلام يا حبيبي يا ولدي
أبي
نعم
لماذا تضع كبسولة حمراء داخل سيارتك؟
ألا تعرف ما فائدتها يا ولدي العزيز؟
لا يا أبي
إنها كبسولة إطفاء الحرائق نعم
وهل يحدث حريق داخل السيارة يا أبي؟
نعم يا ولدي عند الحوادث
وماذا يوجد بداخلها؟ هل يوجد ماء؟
لا يا ولدي لا يوجد ماء فالماء لا يصلح لإطفاء جميع أنواع الحرائق ثم إن كمية صغيرة من الماء لا تكفي لإطفاء حريق أليس كذلك؟
أجل يا أبي الحق معك إذن ماذا يوجد داخل الكبسولة يا أبي؟
يوجد بداخل الكبسولة يا ولدي مواد عندما نفتح الأنبوبة تمتزج هذه المواد فيتكون رذاذ أثقل من الهواء وعندما ينزل هذا الرذاذ على النار يغطيها ويمنع وصول الأكسجين إلى النار فتنطفئ
ولكن هذه الكبسولة صغيرة جدا يا أبي
نعم.
فهل تكفي لإطفاء الحريق في السيارة؟
نعم يا بني نعم طبعا هناك كبسولات أكبر منها هل تعرف أين يضعونها؟
لا أعرف وأظن أني لم أرها من قبل
نعم رأيتها يا أحمد رأيتها وربما لم تنتبه لها عندما أخذتك إلى الشركة ألم تر كبسولة حمراء معلقة على الجدار في الممر؟
لم أرها إذن هذه الكبسولات لا توضع في السيارات فقط أليس كذلك يا أبي؟
بلى إنها توضع في المعامل والدوائر والشركات وحتى في العمارات السكنية هذه الكبسولات يجب أن توضع في كل مكان في متناول الأيدي ويجب أن يتعلم الجميع كيف يستعملونها فإذا حدث حريق عند ذاك يتمكن شخص واحد من إطفائه قبل أن تنتشر النار في كل مكان وإذا انتشرت النار عليك أن تتصل بمركز إطفاء الحرائق هل تحفظ رقمه؟
نعم يا أبي نعم وشكرا على هذه المعلومات يا أبي
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين أخبر أخبرتكم بأنني كيف كنت أسخر بأختي سناء بأنها تقرأ كثيرا وتذاكر كثيرا أيضا، ولم أكن أهتم بمذاكرة دروسي جيدا وحفظها. عندما تم الإعلان عن موعد الاختبار، قالت سناء: تعالي لنراجع دروسنا منذ اليوم لنرى هل تتذكرين الدروس جيدا أم لا. وعندما بدأت أذاكر الدروس، يا إلهي، علمت أنني لا أتذكرها جيدا. ماذا أفعل يا رب؟ وكأنني أقرأها لأول مرة. فكنت أسأل سناء عن كل درس، وعندها علمت أن ما تفعله سناء هو عين العقل، هو الصحيح. منذ ذلك اليوم أخذت أذاكر كل يوم مع سناء، ونقرأ الدروس التي تحددها لنا المعلمة معا، ونحفظها جيدا بعد عودتنا من المدرسة مباشرة، ولا أقضي الوقت كله باللعب. وهكذا أصبحت يا أصدقائنا وصديقاتنا من الطالبات الممتازات، وأصبح بإمكاني الحصول على أعلى المعدلات. أصدقائنا الحلوين، حجرتنا لهذا اليوم كانت: مدينة خضراء أنهارها حمراء، سكانها عبيد وتفتح بالحديد. إذا لم تعرفوا الحال سوف نساعدكم. إنها طبعا ليست مدينة كما تعلمون، لكنها نوع من الفاكهة. إذا ابحثوا بالفواكه وسترون ما هي الفاكهة التي هي مدينة خضراء أنهارها حمراء سكانها عبيد وتفتح بالحديد. أعرف أنكم عرفتم الإجابة، لكن لا تقولوها الآن، انتظروا في نهاية البرنامج. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي بإبراهيم حسان. كم عمرك؟
12.
في أي صف؟
السادس.
سادس ابتدائي؟
نعم.
طيب كيف تهيئ دروسك؟
لما أرجع من المدرسة ساعة 6 أكتب دروسي وأقرأ، وبعدين كمل أروح لو أطلع ويا أصدقائي، لو مثلاً أبوي عنده كتاب قرآن أقرأ وياه.
نعم. طيب كم مرة تقرأ دروسك؟
عدة مرات. تأفتهم لما المعلم تسألني سؤال أجاوبه، ولما تمتحنه هم أعرف الجواب.
طيب ما فائدة قراءة الدروس وكتابتها وحفظ الدروس؟
لكي نتعلم.
نعم.
يعني لما تسألني المعلمة جاوبه، حتى بالمستقبل نصير مهندسين أو دكتور لو طبيعي.
إبراهيم، هل أنت تذهب إلى الحسينيات أو تذهب إلى جلسات قرآن؟
نعم، كل يوم ويا أبويا نروح نصلي بالجامع.
نعم.
وجلسات قرآن أكو وش اسمه، وبالبيت عنده كتاب أخلاق وقرآن.
ما فائدة تعلمك للقرآن؟
لكي نصير خوش ناس، ومثلاً حتى نعمل بالقرآن، حتى نصبح أشخاص جيدين يمدحون الناس.
كم صورة من القرآن تحفظ؟
عدة صور.
هل تقرأ لنا شيء؟
نعم،
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي.
أحسن، شكرا جزيلا إبراهيم حسان.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم لقد أصبحت أذاكر وأحفظ دروسي كل يوم، وأصبحت طالبة ممتازة ولله الحمد. أنتم أيضا ذاكروا الدروس يوميا واحفظوها لتنطبع في ذاكرتكم، ولكي لا يكون صعب عليكم أن تتذكروا المادة وقت الامتحان وتصبحوا طلابا ممتازين مجدين مجتهدين أذكياء وشطار. انتظرونا قليلا وسنعود إليكم مع فقرة أخرى من فقرات البرنامج تحبونها أيضا، وتحبون نرمين كثيرا، تحبون جدتها، وتحبون دنيا الحروف. نعم، إنها دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليكم السلام يا حفيدتي الحبيبة. أين كنت يا نرمين؟ حيث أراك ترتدين ملابس رياضية.
نعم يا جدتي، كنت أمارس الرياضة مع صديقاتي.
جميل هذا الأمر يا نرمين.
نعم يا جدتي، فمعلمتنا تقول يجب أن نمارس النشاط البدني مع الرياضة إلى جانب النشاط الذهني في الدراسة.
بارك الله بك وبمعلمتك يا نرمين، حقا إنها مسألة ضرورية.
وما رأيك يا جدتي أن نذهب إلى دولاب الحروف؟
نعم، وسنقدم معلومة جديدة للأحباء، وهي من النشاط الذهني.
إذن سأبدأ أنا بتحريك الدولاب.
حسناً ما تفعلين.
أرى كرة حرف الحاء خرجت من الدولاب، هل هذا صحيح يا جدتي؟
نعم يا نرمين، إنه صحيح، وهو سيكون حرفنا لهذه المحطة.
إذن سأقول لك الكلمات التي تبدأ بحرف الحاء: حميد، حامد، حليمة، حليب، حوت، حمامة، حصان، حمار، حائط، وغيرها من الكلمات.
كل هذه الكلمات صحيحة.
والآن جاء دورك يا جدتي لتقدمي لنا معلومة جديدة بحرف الحاء.
طيب يا نرمين، وسأقدم معلومتي عن عم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن هو عم نبينا يا جدتي؟
إنه حمزة بن عبد المطلب. عم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والملقب بأسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء.
وماذا عن حياته ومواقفه للإسلام يا جدتي؟
نعم، كان من كبار قريش، ويعتبر أحد أكبر مساندي الدعوة النبوية قبل وبعد إسلامه، وكان من أقوى حماة النبي مقابل الإيذاءات والممارسات العدوانية التي كان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يتعرض لها من قبل مشركي قريش. نعم،
إذن كان حمزة عم النبي قويا وشجاعا.
نعم يا عزيزتي نرمين، فبإسلامه انحسرت الممارسات العدوانية الموجهة ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شارك المسلمين أيام الحصار في شعب أبي طالب، وحضر غزوتي بدر ثم أحد، والتي استشهد فيها في سنة 300 هجرية.
سلام الله عليه، ومقبرته في أي مكان يا جدتي؟
نعم، إنه مدفون بمقبرة شهداء أحد في المدينة المنورة. وبعد استشهاده خصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة على جنازته، ونال لقب سيد الشهداء.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات المفيدة.
والشكر لك وللأحباء لطيب استماعكم إليها.
أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ مرة أخرى أقولها؟ حسناً، على الرحب والسعة. مدينة خضراء، أنهارها حمراء، سكانها عبيد، تفتح بالحديد. إنها فاكهة طيبة ولذيذة جداً جداً جداً، وأنا أحبها جداً جداً جداً. إنه الرقي، الرقي يا أصدقاء. الرقي هو مدينة خضراء، أنهارها حمراء، سكانها عبيد، وتفتح بالحديد أي السكين يا أصدقاء. ونقصد من السكان هو حبات الرقي، أما أنهارها الحمراء فهي داخل الرقي يكون دائما أحمر ولذيذ. إنها مدينة خضراء طبعا كما تعلمون. لماذا؟ لأن لونها أخضر وجميل. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني لاهي. يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في وقفة أخيرة عند آية التبين، قوله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إننا هنا أمام ثلاث مفردات مهمة في الآية الكريمة: الفاسق، النبأ، التبين. فالفاسق من خرج عن الطاعة ومنه الكذاب، وأصل الفسق خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد، ومنه قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والنبأ أيها الإخوة هو الخبر، والآية كأنها تشير إلى خبر ذي شأن. وقد أمضى الله تعالى في آية التبين أمرين: الأول أصل العمل بالخبر، وهو من الأصول العقلائية التي يبتنى عليها أساس الحياة الاجتماعية الإنسانية، والثاني أمر التبين في الخبر إذا جاء به الفاسق، فينهي الشارع المقدس عن العمل بخبر الفاسق لعدم اعتبار حجيته، فلا حجية لخبر يأتي به من لا يثق به ولا يترتب عليه أثر. وأما التبين إخوتنا الأعزاء فهو طلب بيان الأمر وثباته وعدم العجلة فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. والبين الواضح. وقد جاء الأمر الإلهي أن يكون المؤمنون على حال الاستكشاف حتى تكون الوقائع والأمور منكشفة عندهم واضحة، حينها يكون عملهم على هدى وبصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي تلقي الأخبار خاصة ممن عرف بفسقه ومعصيته لله جل وعلا، على المؤمنين أن يتبينوا بالبحث والفحص للوقوف على حقيقة الخبر، حذر أن يصيبوا قوما بجهالة فيصبحوا نادمين على ما فعلوا. وأمر التبين في الآية الكريمة يتوجه إلى خبر الفاسق، وهو في معنى النهي عن العمل بخبره. ولكن حياة الإنسان حياة علمية عملية يبني فيها سلوكه طريق الحياة على ما يشاهده من الخير والشر والنافع والضار والرأي الذي يأخذ به فيه، ولا يتيسر له ذلك إلا فيما هو بمرأى منه ومشهد، وما غاب عن الإنسان مما تتعلق به حياته ومعاشه هو أكثر مما يحضره بكثير، فيضطر إلى تتميم ما عنده من العلم بما هو عند غيره من العلم الحاصل بالمشاهدة والنظر، ولا طريق إلى ذلك إلا السمع وهو الخبر. وهنا يكون الأمر حساسا، لأن الركون إلى الخبر يعني ترتيب الأثر عليه عملا ومعاملة. وهنا أيضا لا بد من أن نعرف كيف ينبغي التعامل مع الخبر.
الله المالك، الله الله الخالق، الله كل خير للعباد، أمره ملك يديه، هو النافع هو المانع، لا نحصي ثناء عليه. الله المالك، الله الله الخالق، الله أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد.
يقول العلماء الخبر إذا كان متواترا أو محفوفا بقرائن قطعية توجب قطعية مضمونه كان حجة معتبرة من غير توقف فيها. فإن لم يكن الخبر متواترا ولا محفوفا بما يفيد قطعية مضمونه وهو الخبر المسمى بخبر الواحد اصطلاحا، كان المعتبر منه عند المحدثين ما هو الموثوق به، لأنهم لا يعملون إلا بما يرونه علما، وهو العلم الحقيقي أو الوثوق والظن الإطمئناني المعدود علما عادة. فإذا علمنا ذلك أيها الإخوة الأفاضل، فهمنا أن قوله تعالى في تعليل الأمر بالتبين في خبر الفاسق أن تصيبوا قوما بجهالة يفيد أن المأمور به هو رفع الجهالة وحصول العلم بمضمون الخبر عندما يراد العمل بذلك الخبر ويراد ترتيب الأثر عليه. إذن فالأمر خطير إذا أريد تلقي النبأ من فاسق، إذ لا بد من التثبت على الحقيقة واستكشاف الأمر قبل الأخذ به أو العمل بموجبه، وعدم التبين يحذر منه أن يؤدي إلى إصابة قوم بجهالة فيثمر العمل الخاطئ على ضوء نبأ الفاسق ندما لا يعرف مآله. ولخطورة الخبر وأهميته ودوره في الحياة الفردية والاجتماعية جاءت التوصيات المتكررة بالتبين فيه، لا سيما إن جاء به الفاسق مثل الوليد بن عقبة الذي استفاضت طرق أهل السنة والشيعة أن الآية الكريمة نزلت فيه. وللآية المباركة تطبيقاتها أيها الإخوة الأعزة، وعلى سبيل المثال ما قاله الإمام جعفر الصادق عليه السلام للطاغية أبي جعفر المنصور يحذره من التأثر بأنباء الفاسقين الوشاة: لا تقبل في أذى رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النار، فإن النمامة مشاهد الزور وشريك إبليس في الإغواء بين الناس. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العلي العظيم. وإلى لقاء طيب آخر معكم أحبتنا المستمعين، نرجو لكم أمتع الأوقات وأهنأها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي دار دون قرار دون قرار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار. واستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال لا يستمر الظل إلا في المحال فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت ومال ألا يكون الهم في بيت وما إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المغار
هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
ازرع هدى تجني ندى وازرع واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا.
هنا الإذاعة العربية بطهران والساعة فيها الآن 8 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، معكم طارق الخزاعي وهذه النشرة الإخبارية أبدأها بالعناوين. آلاف النازحين الفلسطينيين يبدأون العودة إلى شمال غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. استشهاد شاب وإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل النشرة. بدأ آلاف النازحين العودة إلى شمال قطاع غزة وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. وصادقت حكومة الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن القتال سيتوقف كليا. من جهته أعلن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض خليل الحية عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن بنود الاتفاق تشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتبادل الأسرى. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية للتحرير فلسطين